السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم لتسكنوا إليها. ذكرنا في الحلقة الماضية قواعد أساسية لتعديل السلوك الإنساني، وذكرنا كيف نفهم السلوك الإنساني المعقد الذي يتكون من عناصر كثيرة، وتحدثنا عن عدة وسائل لتعديل هذا السلوك من القدوة وتعديل الأفكار والمعتقدات والثواب والعقاب وغيرها. وذكرنا أن الزوج يمتلك أدوات خاصة في تعديل سلوك زوجته إضافة إلى ما ذكر، والزوجة كذلك إضافة إلى ما ذكر تمتلك أدوات خاصة. ما هي وسائل تعديل سلوك الزوجة التي يمتلكها الزوج وعليه أن يستخدمها لتعديل سلوك زوجته؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية والاجتماعية. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك.
أهلا بكم.
الله يحسن إليكم.
ذكرنا القواعد متعلقة بالسلوك وكيف نفهمه وكيف نعدله إجمالا في الحلقات الماضية، لكن يسأل سائل ونحن نتحدث عن تعديل سلوك الزوجة يقول هذا كل الكلام لم يذكر في القرآن، ذكر واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فعندي ثلاث وسائل على الترتيب وربما بعضهم يرى أنها على التخيير، تمام، فلماذا تلزمني بوسائل قبلها؟ كيف نرد على هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فالرد يسير، لأن الشارع الحكيم أراد أمرا وذكر مجموعة من الوسائل لتحقيق هذا الأمر، ولم يحصر في هذه الوسائل دون غيرها،
لم يمنع
من استخدام. لكن الإشكالية أن حتى في هذه الثلاثة المذكورة فيها تفاصيل كثيرة جدا تعلم من هذه الآية كيفية تعديل السلوك بوسائل متعددة. على سبيل المثال الوعظ،
وهذه كلمة
فعظوهن، هذا الوعظ يأتي أولا بالكلمة الطيبة، يأتي أولا بالإلماح قبل الكلمة الطيبة.
يعني دعنا نحدث بين الزوجين، عندما شخص يعظ شخصا في مثلا الإصلاح النية فهو يرغبه ويرهبه وأيضا يعدل من أفكاره،
يقلل أوقات في الكلام، يكثر أوقات في الكلام، يلمح تارة ويصرح تارة. نحن نتكلم في الوعظ أخي أحمد، والوعظ يعني قد يأخذ دهرا،
وعظ الزوج زوجته
طبعا قد يأخذ دهرا وقد ويحتاج لصبر. ولذلك احنا نتكلم اخي على من نحن نتكلم عن سلوك يحتاج لتعديل، وزوج معدل للسلوك وزوجة تريد ان يتعدل سلوكها، والا ينبغي ان يكون عندنا نفس الموجة، لابد ان يكون لدينا نفس الموجة. لو هي لا ترغب في تعديل السلوك، لو هي لا، هل ستجبر اجبارا ولا لابد ان يصدر قرار، هذا القرار بفاده أنا أريد فعلا أن أعدل هذا السلوك، ليس على وجه من سيفوز ولا من سيكسب، لكن على وجه أننا نريد أن نحسن من علاقتنا، وأنا أرى أن هذا السلوك سيزعجني تمام. فهي تقول له طب ما تحاول تقبل هذا السلوك، نقول لا، نحن نحاول أن نقبل الطباع. فإذا شخص مثلا صوته عالي جدا وزوجته صوتها خفيض للغاية، وهذا شيء يزعجه جدا على فكرة،
ويزعجها.
طيب هل يمكن إيه؟ طب احنا اتفقنا ان احنا ممكن البيسل شوية نعلي شوية من هنا ونقصر شوية من هنا، لكن الحقيقة سيبقى الصوت عاليا هنا وخفيضا هناك. فنحن نحتاج الى القبول هنا، لا نحتاج الى التعديل، انما نحتاج الى القبول. اما السلوكيات التي تحتاج الى التعديل لابد ان يتفق كلانا ان هذا السلوك يحتاج لتعديل، هذا التدخين لابد ان يتوقف عنه، هذا النوم الكثير لابد من تعديله، هذا التعاطي مع مثلا هذا الموضوع ينبغي ان يتعدل التعاطي مع هذا الموضوع، نسيان هذه الاشياء لابد من وضع نظم وضوابط. اي
يعني السلوك اجمالا سواء سلوك صحيح او يعني لا يوصف
بانه حرام، لا 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 حرام،
اي سلوك
حرام، نحن على فكره نحن لا نتكلم عن الحرام،
نعم،
أنا بس يعني أتى ذكر التدخين عرضا، لكن الأصل نحن لا نتكلم عن الحرام، لأن الحرام الأصل فيه أن يتم التوقف عنه.
يعني نحن هذه الآليات التي نتحدث عنها، سواء السلوك الذي يريد أن أعدله حراما أو مكروها أو من جملة المباحات التي لا أقبلها،
التي لا أقبلها
أو التي تخرم المروءة.
الله يفعله. طيب. على طيب. سبيل المثال بعض الأزواج أو الزوجات ينسى دائما أغراضه، ينسى أغراضه دائما، يدخل إلى البيت لا تجد، لا تعرف أين هاتفه، أين هاتفه، ولا أين مفتاح سيارته، ولا أين ساعته، ولا قلمه، ولا أتركها هكذا وهمل. وهذا يعني هو يعني حالة إنسانية من التعاطي مع الأمور بعشوائية وبساطة بدون تعقيد، يعني بتعامل مع الأمور بهكذا، يعني لو تغير شيء في البيت لا يدرك، يعني حتى تقول المرأة العربية زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عن معايد، يعني ما يدري، يعني أشياء لا تدخل في دائرة اهتماماته. لكن هذا ترى وضع الأشياء بهذه الصورة ترى يكلف، ضياع سويتش سيارة مثلا، مفتاح سيارة أو ضياع كذا يكلف. فلا في مانع أبدا من وضع حالة من حالات تعديل السلوك البسيطة جدا، إن إحنا نقول نحط لوحة بسيطة جميلة على الباب يقول فيها، تقول فيها الزوجة للزوج أو الزوج للزوج رجاء وضع مفتاح السيارة في هذه السلة مثلا،
أو
نخص مكان له مكان كذا وكذا وكذا، شيء نوع من أنواع هذا تعديل للسلوك على فكرة. وإذا اعتاد على وضع المفتاح في هذا المكان، يعني لا نحتاج أن نقول 40 بالضرورة، ممكن 10، ممكن 7، ممكن 20، 25 مرة، صار سلوكا اعتياديا وقلل من إيش، من الصدام. لابد عندنا من فهم ووعي وإدراك إلى أن يعني كلمة الوعظ التي جاءت في تعديل سلوك الزوجة وزجرها عن بعض الأفعال التي لا ترضي الزوج، وقد يعني تجعل الاضطراب يعني عارضا في البيت في الحياة الزوجية، كلمة الوعظ تحتاج منا لوقت طويل، لأن الوعظ أنواع والطرق متعددة. تخولهم بالموعظة عليه الصلاة والسلام، أوقات يزجر، وأوقات يتلطف، وأوقات يرغب، وأوقات يرهب، أوقات يتكلم بإلماح، وأوقات يتكلم بتصريح، أوقات يقول لها والله أنا سمعت عن بعض الأخوات أنهن يفعلن كذا وكذا، تبارك الله شيء جميل،
هذا من الوعظ،
هذا من الوعظ.
نعم.
ولذلك جاء في القرآن هؤلاء الملاعين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعظ. نحن رافضون فكرة أن الوعظ هذا سيؤثر فينا بطريقة أو أخرى. وقد بقي نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. ما كلنا للزوج يصبر على بعض السلوكات السلبية.
والله الشيخ إذا قلنا للزوج اصبر على زوجتك 1000 سنة إلا 50 عاما سيطفئ التلفاز ولن يكتب على الحلقة.
لكن أقول يعني اعطي لكل مرحلة من مراحل تعديل السلوك فرصتها. لا. الوعظ أو شوف أخي أحمد، أنا دائما أضرب مثال بحديث أعلموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. لما حسبناها هذه وجدناها حوالي 5400 صلاة وزيادة. تخيل أنت طفل أخي غض طري نقي صفي، عود من أبيه الخير، ورأى من أبيه الخير، ورأى من أمه الخير، وعظوه في الصلاة 5000 مرة 3 سنوات أخي، في كل سنة 360 يوم، في كل يوم 5 صلوات، يوعظ في كل مرة ويذكر في كل مرة ويؤتى بالحلوى له في كل مرة ويرغب مرات ويرهب مرات، أما يصلي؟
يصلي.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوهم. فنحن لو عودنا نحن كذلك في بيوتنا، الزوج إذا أراد أن يعود الزوجة على سلوك مقبول، أنا دائما ما أتكلم على قضية سؤال الزوجة لزوجة أنت وين، تتصل بي أو تبعث له مسجات أو يعني تحتد عليه حبا وشوقا ورغبة وغيرة وكل شيء، يعني النوايا لا نشكك فيها، لا نشكك فيها، لكن أنت وين الحين، أنت فين، أين أنت، ليش ما رجعت هذا. طيب ببساطة شديدة جدا ما يردش على الهاتف، لأنه يعلم أن الاتصال القادم سببه خلاص
كذا.
فإذا رجع قلت له ليش ما ترد على الهاتف، يقول ما أنا ما عندك إلا غيرها، أنت ما عندك غيرها، أول كلمة هتقولها لي في التليفون بدل ما تقولي لي كيف حالك، أخبارك إيش، شو علومك، تولهنا عليك، تأخرت، ليش ما جيت، فأول كلمة هتقولها له، أول كلمة هتقولها لي أنت وين، وأنا مش عايز أجاوب على السؤال، أديني جيته. ها هذه طريقة، والطريقة الأجمل منها هذه طريقة تعديل سلوك، هذا من الوعظ على فكرة.
طيب يعني الطريقة بإمكانه أن يتبع هذه الطريقة وهو هادئ
إيه من غير عصبية وممكن كذلك،
بل هو مبتسم،
بل ويبادر، هو يبادر هو بنوع من أنواع الإلماح، فيروح باعت مسج يكتب فيه أنا بعد صلاة العشاء أو أنا مع بعض الأصدقاء لتناول طعام العشاء، ويحاطط بين قوسين حتى لا تسأليني أين أنت. فكأنه يلمح إليها أن هذا
هو
السؤال
يطفئ لديها.
أنا خلاص أنت عرفت أنا وين، كما أني أريد أن ألفت انتباهك وألفت يعني قلبك إلى أن هذا السؤال يزعجني. وأنا أعطي لك بشارة ولعلك تفعلها وحدك من غير أن تسمح مني، ولعل أغلب الرجال المتزوجين يفعلونها لو سمعوني، يقول لك هذا كلام سليم. نحن عندنا استعداد أن نقول أين نحن
طبعا.
بروحنا يعني احنا عندنا يعني احنا ما عندنا مانع ان انا اقول انا كنت في الحته الفلانيه في المكان الفلاني.
ليست مشكله هي اين انا، لكن المشكله انني ملاحق.
لما يتحول الامر الى نوع من وسائل الضغط او طريقه من طرق الضغط، فلو اردت ان اغير هذا السلوك عند امرأتي فليس بالضروره ان اصل الى مراحل الهجر والضرب. هذا سلوك قابل للتعديل مع المراحل الاولى، ممكن اصل اليه. يعني مرة
خاصة أنا أتحدث عن الرجل،
نعم،
الذي ينبغي أن نقول الخيل من خيالها،
نعم صحيح،
الذي ينبغي صح أن يكون هو القدوة،
صح،
والذي المرأة بفطرتها تنزع إليه،
صح.
فالمرأة التي تدخل بيت زوجها وترى هذا الرجل ويكون عند حسن ظنها وترى سلوكه، ألن تقتدي به وهو سيكون قدوة؟
بلى ستقتدي به،
وبالتالي لن يحتاج إلى الوعظ.
بل إن كثيرا من الأزواج كثيرا من الزوجات كانت تقول والله تغيرت لما أتيت إلى بيتك،
صحيح،
وتعني بالتغيير التغيير الإيجابي، تقول أنا تغيرت، أنا لم أكن كذلك في بيتي، والله كنت خجولة جدا لا أطالب بحقي، فلما لما تزوجتك أصبحت أطالب بحقي، أصبح قدوة لوجهك. ولذلك إحنا نبهنا مرة أنه لا ينبغي مصادمة الزوج في بعض الأشياء التي تهين كرامته، لأنه يرى أنه القدوة، فإذا انهارت هذه المعاني في قلب امرأته وأولادي بدأ يهرب وبدأ يبتعد عن البيت، سواء بجسدي كما قلنا أو حتى بوجوده من غير تواصل. نعم. فإذا نحن إذا تكلمنا عن الوعظ أخي أحمد، تكلمنا عن الوعظ بأنواع متعددة جدا وبطرق متعددة جدا وبسائل متعددة، وقد يأخذ منا
هنا شيخ حتى نقف عند الوعظ قليلا.
نعم.
الوعظ ينبغي أن يكون بالرفق واللين.
نعم.
وإلا لن يسمى وعظا.
نعم، يسمى
سيسمى
زجرا وتوبيخا
مثلا.
نعم صحيح.
أو توبيخ أو كذا.
نعم.
لا بد من قناعة عند الذي يتلقى الوعظ.
نعم، عند المعدل سلوك الزوجة في الفاز.
أيوة. عند يعني أنا كشخص كزوج أعظ زوجتي، ما هي مشاعرها تجاهي حتى تتقبل هذا الوعظ؟
صح، ولذلك ربنا قال قدموا لأنفسكم. صح، يعني أما ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي. ما يعني ما في أحد في العالم يسمع هذه العبارة إلا وتهدأ نفسه ويطمئن قلبه ويستعد لسماع ما قد يقرع له بعد ذلك. يعني قال وإني أراك رجلا ضعيفا وإن حسرة وندامة يوم القيامة. إذن أعده سواء عمل له إعدادا نفسيا لأن أو استعدادا ليستقبل الوعظ الذي سيأتي بعد ذلك. ولذلك ذكرنا قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه مرة يقول إذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فكن عالما بما تأمر رحيما فيما تأمر، عالما بما تنهى رحيما فيما تنهى.
جميل.
لابد أن تقدم لنفسك أولا
حتى يسمى وعظا.
قدم الهدية، قدم الكلمة الطيبة، قل والله أنت ما تقصرين، والله أنت ما شاء الله عليك، والله الذي لا إله غيره نعم الزوجة أنت، لكن أنا بصراحة هذا الأمر بالذات شايف أنه نحتاج إلى أن احنا نقف معه وقفة. الكلمة الأولى هذه الإعداد النفس
امتلكت قلبها فضع فيه ما شئت.
وإن كانت النفس الإنسانية أخي يعني لا ترتاح إلى الوعظ بسهولة، ولذلك أمر الخطباء والوعاظ بالتعميم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل.
من بالي ما بالي
أذكر نفسي وإياكم، أذكر ونتذكر جميعا حالنا بين يدي الله، وننتبه لهذه الإشارة التحذيرية اللي بيسموها علماء لغة الجسد إشارة التهديد والوعيد. الإشارة حتى قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد في حجة الوداع.
نعم.
حتى يعلم، يعني ليست الإشارة إشارة تهديدية، لكن لو كانت مصمدة إلى شخص بهذه الصورة لكانت حالة من حالات التهديد والوعيد. وجربوها في أولادكم لتعملوا هكذا، غير ما تعملوا أنا خبرتك ترى نهيتك، أنا نهيتك عن هذا الأمر، لماذا لا تفعل؟ والله عز وجل يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. البساطية في اليد تدل على الأريحية والوعظ بالنصح والإرشاد باللطف والرفق. وما دخل الرفق في شأن إلا زانه، وما نزع الرفق من شأن إلا شانه. فأنا أتخيل امرأة وعظت ونصحت ثلاثة أربعة خمس شهور ست شهور
على نحو صحيح،
على نفس النحو صحيح، أنا الحقيقة أعتقد أنها ستنزجر
لا شك.
طيب إلا بعض النسوة، لو تكلمنا عن مئة امرأة، إذا نحن نتكلم عن 90 امرأة سيستجبنا استجابة كبيرة جدا لهذا النوع من وبقت 10
تنتقل إلى المرحلة
الأخرى. إلى مرحلة الأخرى مثل الهجر في المضجع. هذا الهجر في المضجع له آدابه وأحكامه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام
هذا الهجر بالمضجع يعني يخرج الرجل من البيت ويضرب الباب ويشعرها باستقذاره لها ونطفش منها وكذا، هذا الهجر في المضجع.
الاستقذار طبعا مسألة غير واردة هنا أبدا بالمر.
نعم.
لكن الأهم عندنا، شوف أخي أحمد، إحنا انتقلنا لمرحلة أكثر حدة، انتقلنا لمرحلة لكن ليست فيها قسوة، هذه ليست قسوة، لكن هو منزعج من سلوك.
نعم.
هو منزعج، فإظهار الانزعاج علامة من علامات الفطرة الإنسانية. يعني أتذكر قول الشافعي رحمه الله عليه، إذا استغضب أحدكم فلم يغضب فهو حمار.
نعم.
وإذا استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني ما معقول واحد يتسب أخي يقول الحمد لله الذي رقنا الحلم وهدانا إلى الإيمان وعودنا الهدوء، ترى سب وشتم ولعن أو سبت أمه أو كذا لابد أن يغضب، فمن استغضب لابد أن يغضب، لكن إذا استرضيت والله السموحة آخر مرة ولا لن يخرج مني مثل هذا، لابد أن ترضى.
نعم.
من اعتذر له أخوه فلم يقبل أتى يوم القيامة عليه خطيئة صاحب مكس. فانتقلنا إلى مرحلة أكثر حدة شوية، لأن الوعظ
يعني صار التعبير عن انزعاجه أوضح.
أحسنت،
أوضح،
أحسنت. طيب. فيأتي الهجر في المضجع هذا له أحوال،
يعني ربما لم تفهم الوعظ
أو لعلها من النوع الذي يحتاج إلى شيء من الشدة، لعل لأن الناس اتفقنا طيب. أنهم منفصلون.
نعم.
مختلفون.
نعم.
طيب في حالة الهجر أخي، نحن متفقون على أنه لا يجوز الهجر إلا في الفراش، وهذا نص الخبر. قال
كيف هجروا في فراش؟
نعم، ما هو الهجر، الناس تظن أن الهجر إما ضرابة وصدام،
يترك البيت سنة
يترك البيت سنة أو يترك الغرفة لشهرين أو ثلاثة وتذهب تنام في حجرة أولادها. دعني أقول لك أمرا، أربعة أشياء لا ينبغي أن نتنازل عنها عند الخلاف بين الزوجين. الأكل،
نأكله معا،
والنوم معا، والعلاقة الشرعية لو احتاج إليها، والكلام. طيب أين الهجر؟ ولذلك العلماء يظن أن الهجر لا، عفوا، الناس تظن، العلماء، الناس تظن أن الهجر انقطاع الكلام، انقطاع التواصل. الأمر ليس كذلك بالمرة، بل هو إظهار الامتعاض من سلوك قابل للتعديل.
يعني ممكن أن نقول الكلام موجود ولكن الانبساط،
هذا هو
الكلام
هذا المقصود.
تمام.
أننا أعلن، أنا لابد أن أتكلم معه، ولا سيما في وجود الأولاد لا بد أن أتكلم، لا بد أن أتحاور، لا بد أن أتناقش، لا بد، وإلا كيف يرجعون أخي أحمد؟ تخيل زوجين مصطدمين لا يأكلان معا ولا ينامان معا ولا يتعاشران معا ما في ماذا، ما الذي سيعيدهم؟ ما هو الرابط الذي سيعيدهم مرة أخرى إلى الحوار والعلاقة الإنسانية السوية؟ إذن حتى في مرحلة الهجر هذه ينام في فراشه، لكن قد يوليها ظهره، فإن أعطاها وجهه وتنفس في وجهه وتنفست في وجهه وألفت له، لا يكون بينهما يعني ما يكون ذاك الأنس الشديد جدا والرفقة الكبيرة جدا، لأنه يريد تعديل سلوك، وهذه يسميها علماء النفس.
هل يصرح لها أنني أفعل هذا الهجر بسبب كذا وكذا؟
من النساء من تدرك هذا وحدها، ومنهن من لا تدرك فتحتاج إلى أن تخبر، ومن الرجال من يحب أن يخبر، ومن الرجال من لا يحب، والأمر هين في هذا، يعني مثل ما يقولوا فيها فرق فردي هنا.
إذا علم رجل أن زوجته لن تستجيب للوعظ ولن تتأثر به، هل ينتقل إلى مرحلة الهجر مباشرة؟
والله هذا العلم محل نظر، إذا علم أنها لا تتأثر بالوعظ، أنا هذا محل نظر صراحة عندي، هذه العبارة محل نظر،
أو علم أنه هو عاجز عن الوعظ،
هذا ممكن، فيأتي لها بمن يعظها بدل ما ينتقل إلى مرحلة الهجر.
يأتي لها بمن
يعظها، يأتي لها بمن يعظها. نعم نعم. إنما الانتقال، لأن مرحلة الوعظ مرحلة يعني قلنا 90% من البشر سيستفيدون منها وينتفعون بها. أما المرحلة الثانية من الهجر هو إظهار الامتعاض مع وجود العلاقة الإنسانية.
نعم.
فإذا قلنا أن في تسع في عشرة من النساء انتقلنا من المرحلة الوعظ فلم يتأثرن بها ولم ينتفعن بها
إلى الهجر،
تسعة منهن ستستجبن إلى مرحلة الهجر، وتبقى واحدة التي هي أقرب إلى النشوز، التي هي أقرب إلى إلى العناد،
استكبرت،
التي هي أقرب إلى المكابرة، التي هي أقرب إلى النظر إلى أمر الزواج على أنه من سيفوز، من سيربح،
تنظر أنها مباراة،
سقيناهم كأسا
منافسة،
سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر، حشوف مين اللي حيصبر الأخير، يا أنا يا أنت، يا أنت يا أنا، سننظر إلى الأمر إلى هذا الحد. هذه تحتاج إلى أن تعلم ما هي الحقوق والواجبات التي عليها. ولقد يعني حتى عند الشافعية أن المرأة المطلقة قد تنتفع بالطلاق في أمر دينها أكثر من المرأة المتزوجة. يعني بعض النساء، لا كل النساء، المرأة المطلقة
اعتبار أنها تتفرغ
لا لا قبل التفرغ كأنه زجر، إذا كنت تظني أنك تفعلين ما شئت وتفلتين في كل مرة من العقاب فها قد عوقبت عقابا قد يؤذيك في لحظة من اللحظات، فيكون هذا أنفع لها من أن تبقى زوجة ويحاول الناس أن يسددوا ويقاربوا معها لأن تمشي الحياة عرجاء، تتكئ تارة وتستوي تارة، حياة تبقى كما تفضلت أنت سابقا قلت حياة عرجاء حتى الممات. فإذا انتقلنا إلى مرحلة الطرب، والذي أشبع فيه الناس الكلام ولم يدعوا مقالة لقائل، والأصل أنه ضرب غير مبرح وغير مؤذي وغير جارح وغير يعني لكنه.
طب شيخ نقطة بسيطة، الزوجة التي لم تتعظ بوعظ،
نعم،
ولم ترتدع
بالهجر،
بالهجر،
نعم،
يعني هذه وصلت قلت هي أقرب إلى الاستكبار وكذا، لكن أنا أسأل هذا الرجل الذي عجز أن يكون قدوة في نفس زوجته، وعجز عن أن يكون مؤثرا بوعظه، وعجز أن يكون رادعا عندما هجر، أو كان هجرانه هينا على قلب زوجته،
نعم،
يعني هذا ليس بخير الناس.
لا صح، لا بس أنت وضعت شرط قاسي الآن، أنت الحين وضعت شرط قاسي، انت نحن متفقون كلانا متفق على انه لن ينتقل الى
يعني انا اؤيدك ان المراه التي وصلت الى هذه المرحله امراه يعني هي يعني هي اقلهن نفعا،
نعم،
لكن ايضا الرجل الذي وصل الى هذه المرحله،
نعم،
هو كذلك يعني
صرت ظالما اخي احمد الان، لانه الحقيقه يعني كاننا نقول ينبغي عليه ان ياخذ بخطوات الوعظ كلها وأن يأخذ بأساليب الهجر كلها، وهذا لا يتسنى لكل أحد، وكأننا نقول له ينبغي أن تكون كاملا في نفسك أنت حتى تأمر غيرك، ترى أنا نتكلم عن سلوك محدد أحمد، أخي أحمد نحن نتكلم عن سلوك محدد، ما لا تبدلي مشكلتي معك بمشكلتك معي، أنا الآن أريد تعديل هذا السلوك، هذا السلوك يحتاج لتعديل، هتيجي تقولي لي طب ما أنت تسوي كذا وأنت بتسوي كذا وأنت، هذا أمر، هذا إبدال، هذه حالة من حالات إدارة الضغوط السلبية. ولذلك نحن حتى يعني ترى مجرد اطلاع على كتاب من كتب التفسير لتفسير الآية ترى تطمئن بها النفوس. وأنا الحقيقة يعني لا أريد أن أزعم يعني في سنين الخبرة ولا كذا، لكني أقول في المرحلة الكثيرة التي عشتها في الإرشاد الزوجي لم أجد الحقيقة من النساء اللواتي يحتاجن إلى مثل هذا إلا النادر، إلا النادر، ولكأن النسبة التي ذكرتها لعلها تكون قريبة إلى الصواب، يعني من 190 في الوعظ، ومن 10-9 في الهجر، ومن الضرب واحدة، وهذه الواحدة بتكون جنت على نفسها. وأنا الحقيقة لا أتكلم الآن عن سلوك زوج، إنما أتكلم عن سلوك زوجة رغب في تعديله رغبة حقيقية أكيدة. ولذلك وتلاحظ أن الشارع الحكيم انتقل من الضرب إلى الطلاق مباشرة، إلى الإدخال الوسيط، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبير. وأنت تعلم مناسبة ختم الآية بالعلو، علو القهر، إذا كنت تضربها تعرف أن الله عز وجل له أنواع العلو المختلفة، علو القهر وعلو المكان وعلو المقام، فعلو القهر إذا كنت تضربها، إذا كنت تضربها قهرا فاعلم
بعد أن انعدل سلوك
فاعلم أن الله عز وجل له العلو القهر وهو غالب عليك وهو كبير جل جلاله، والكبير يرحم عند القدرة وأنت إذا كنت ضربت مرة بخفة وألمحت لا تكسر خشمها ولا تذلها ولا تضعف مكانها عند الله عز وجل. الأمر يعني في هذا يعني هين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كأنهم يتتبعون يعني سقطات في نظرهم،
كأنها مسابقة. الحياة الزوجية يجعلونها حياة منافسة
ومسابقة.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، أشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. وربما يرى بعض الناس أن من الهين أن يغير الزوج سلوك زوجته، لكن كيف تغير الزوجة التي توصف بأنها ضعيفة ومسكينة، كيف تغير زوجها الذي هو صاحب القوامة في المنزل؟ هذه مهارة سنتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.